بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الأكل من دم التمتع والقران والتطوع. قال في صفة حديث جابر رضي الله تعالى عنه: حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنا بيده، ثم أعطى عليا رضي الله تعالى عنه فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. قال: رواه أحمد ومسلم. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج 3 حجج: حجتين قبل أن يهاجر، وحجة بعدما هاجر، ومعها عمرة، فساق 33 بدنا. وجاء علي رضي الله تعالى عنه من اليمن ببقيتها، فيها جمل لأبي لهب في أنفه برة من فضة، فنحرها، وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كل بدنة ببضعة فطبخت وشرب من مرقها. قال: رواه الترمذي وابن ماجه. وقال: فيه جمل لأبي جهل. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 5 بقين من ذي القعدة، ولا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقيل: نحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أزواجه. قال: متفق عليه. قال: وهو دليل على الأكل من دم القران، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت قارنة. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بآداب الهدي. وكنا في الدرس الماضي بدأنا الكلام على حكم الهدي إذا عطب أو إذا أوشك على الهلاك، ماذا يفعل؟ أيتركه من ساقه حتى ينفق ويموت ويصبح ميتا، أو أنه يبادر بنحره وإن لم يصل إلى محله يعني مكة، ويخلي بينه وبين الناس فيأكل من يحتاج من الهدي؟ وما حكم سائق البدنة؟ أله أن يأكل منها أو لا؟ وما حكم رفاقه الذين يكونون معه ويشتركون معه في الزاد؟ ألهم أن يأكلوا من لحمها أو لا؟ كل هذه مسائل عرضها المؤلف والشارح في هذا الباب. وكنا قد بدأنا في الدرس الماضي الكلام على حديث أبي قبيصة، ووقفنا عند الكلام على حديث ناجية الخزاعي رضي الله تعالى عنه، وكان صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى صاحب البدن يعني المسؤول عنها والمتولي شأنها، يسوقها وينزلها ويوردها ويرعاها إلى أن تصل إلى مكة، ثم بعد ذلك تذبح قربانا لله جل وعلا. هذا ناجية الخزاعي كان عمله ومهنته أن صاحب أو صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: قلت، يعني للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن سلمه البدن يسوقها إلى أن يبلغها مكة، قلت: كيف أصنع بما عطب من البدن؟ ومعنى بما عطب يعني بما هلك، لأن العطب هو الهلاك، وليس المراد هنا بعد أن يتحقق، وإنما المراد عندما يغلب على الظن أن البدن أوشكت على الهلاك. ماذا يصنع في حال تعرضها للهلاك؟ كيف أصنع بما عطب من البدن؟ وهذا سؤال وجهه ناجية الخزاعي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستفهما الحكمة، فقال عليه الصلاة والسلام: انحره ولا تتركه ينفق فيصبح ميتا لا يستفيد الناس منها، لكن بادر بنحره واغمس نعله، يعني التي هي القلادة، في دمه، واضرب صفحته، يعني واطبع على صفحته من ذلك الدم، حتى يتضح للناس أن هذه الذبيحة أصلها هدي، ولما تعرضت للهلاك ذبحت ووضعت عليها هذه العلامة لتتميز بها. قال: واغمس نعله في دمه، واضرب صفحته، وخلي بين الناس وبينه فليأكلوه. هذا الحديث ظاهره أنه يسوغ لكل إنسان مر بهذا الهدي أن يأكل منه، لكن هذا الإطلاق الوارد في هذه الرواية مقيد بما جاء في حديث أبي قبيصة ذؤيب بن حلحلة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن لا يأكل منها هو ورفقته. ومن المراد بالرفقة؟ قيل: هم الذين يشتركون في الزاد، الجماعة في القافلة يشتركون في الزاد، هؤلاء هم الذين يمتنعون عن الأكل حتى لا يتهم أكلته من الرفقة أنهم أكلوا الهدي قبل بلوغه محله. وحتى لا تتوق نفوسهم إلى أنهم يتعجلون ذبح الهدي عندما يصابوا وعندما يحسون بأنه متعرض للهلاك فيذبحونه. وقيل إن المراد بالرفقة هم أهل القافلة جميعا، سواء كانوا مشتركين مع الذابح في الزاد أو ليسوا بمشتركين. وقد رجح الإمام الشوكاني رحمه الله الرأي الثاني، وهو عموم أهل القافلة، لكنه أورد اعتراض، وهو إذا كان أهل القافلة ممنوعين من أكل هذه البدنة أو ذلك الهدي الذي كاد أن ينفق، فإن هذا يؤدي إلى ضياعه ويؤدي إلى إتلافه وعدم الاستفادة منه. وأجاب رحمه الله بأن ذلك ليس بوارد، ذلك لأن هجرت العادة أن أهل القرى إذا ما قامت القافلة وانطلقت يتتبعون أماكنها ويستفيدون مما يجدونه من لقطة، ولذلك فإنهم يستفيدون من لحمها، أو أن طرق القوافل لما كانت يعني طرق مطروقة معروفة مشهورة، فإنه إذا انطلقت قافلة تأتي قافلة بعدها وتنزل منازلها فتستفيد من ذلك الهدي ومن لحمه الذي نحر بعد أن ميز ووضعت عليه علامة من أنه هدي نحر، فلا يلزم من منع أهل القافلة أن يتلف الهدي أو لا يجد من لا يطعمه. هكذا برر الإمام الشوكاني رحمه الله ورجح المسألة الثانية، وهي أن النهي يشمل عموم أهل القافلة لا خاصة الرفق الذين يشتركون مع صاحب الهدي في الزاد. وعلى ذلك فيحمل حديث ناجية الخزاعي على حديث أبي قبيصة، من حيث إن الإطلاق الوارد في حديث ناجية والذي لم يبين منع أهل الرفقة أن يأكلوا من هذا الهدي يقيد بحديث ذؤيب بن حلحلة. قال: رواه الخمسة إلا النسائي، يعني رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، لكنه استثنى النسائي فيكون رواه ما عدا النسائي. ثم قال: وعن هشام بن عروة عن أبيه رحمه الله أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا السند فيه انقطاع والخبر مرسل، لأن عروة بن الزبير لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو من التابعين، وقد رفع الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك يعد الخبر مرسلا. قال: إن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ وهذا الخبر وإن كان مرسلا إلا أنه معضود معتضد بالروايات الأخرى التي جاءت مسندة وتحدث فيها الراوي، ولعل المراد بصاحب الهدي إنما هو ناجية الخزاعي كما جاء التصريح به في الرواية الماضية. قال: كيف أصنع بما عطب من الهدي، أي أوشك على الهلاك؟ فقال، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها، ثم ألقي قلائدها في دمها، ثم خلي بين الناس وبينها يأكلوها. وهذه الرواية فيها إجمال وفيها زيادة. الزيادة التي جاءت في الرواية الأولى أنه يأخذ نعالها التي هي جزء من قلائدها ويغمسها في دمها ويضرب به صفحتها. وفي هذه الرواية زيادة، وهي أنه يلقي القلائد في الدم حتى يتبين للناس أنها هدي. وأيضا فيها إجمال، وهو أنه لم يبين أن أكلها خاص بغير رفقة صاحب الهدي، أما رفقة صاحب الهدي فلا يأكلون منها. ولذلك قال: ثم خل بين الناس وبينها يأكلوها. قال: رواه مالك في الموطأ عنه، يعني عن عروة بن الزبير، فخبر مالك مرسل. هذه هي المسائل التي تستنبط من هذا الحكم. وعرفنا أن الهدي إذا تعرض للعطب يذبح ويوضع عليه علامة من دمه ويخلى بينه وبين الناس يأكلونه إلا أهل رفقة صاحب الهدي فإنهم لا يأكلون. وقد عرفنا أن الإمام الشوكاني رحمه الله رجح أن الرفقة إنما هم أهل القافلة جميعا، فيمنع أهل القافلة من أكل لحم هذا الهدي ويرخص لغيرهم. وقد علل العلماء ذلك بأن المنع من باب سد الذريعة حتى لا يبادر الناس إلى ذبح الهدي بمجرد ما يتعرض لتلف، إلا إذا يعني ترجح ذلك. ومنعوا من الأكل حتى لا يتهموا بأنهم تطلعوا إلى اللحم وبادروا إلى الأكل، ولذلك احتالوا على ذلك بذبح الهدي. والأصل أن الهدي لا يذبح إلا إذا بلغ محله، فإن كان هدي نسك الحج فإنه يذبح يوم العيد، وأما إذا كان الهدي لنسك العمرة فإنه يذبح بعد أن يفرغ الإنسان من أداء نسك العمرة بأن يطوف ويسعى ويحلق ويقصر ثم ينحر الهدي. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله شارحا لهذه الحديث، قال: حديث ناجية مر بنا أنه لم يتعرض للكلام على حديث قبيصة أو أبي قبيصة ذؤيب بن حلحلة لأنه مخرج في الصحيح. وأما حديث ناجية فقد رواه الخمسة إلا النسائي، ولذلك هو ليس من أحاديث الصحيحين. ومن هنا تعقبه رحمه الله بقوله: حديث ناجية. قال الترمذي: حسن صحيح. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم في هدي التطوع، فقيد الهدي بالتطوع وكأن الهدي الواجب لا يفعل به ذلك. قال في هدي التطوع إذا عطب لا يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته، ويخلى بينه وبين الناس يأكلونه. قال وقد أجزأ عنه، أي ويعتبر هذا الهدي مجزيا ويكتفى به ولا يلزم بأن يسوق غيره. ومفهومه أنه إذا كان الهدي هديا واجبا فعطب يلزمه أن يفتديه. قال وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا إن أكل منه شيئا غرم بقدر ما أكل منه، لأن هذا الهدي ليس له أن يأكل منه للنص الذي ورد. ها ما سمعت
قوله وقد أجزأ عنه، أي الهدي
أجزأ عنه يعني أصبح هديا مستقرا ولا يعتبر ذبحه قبل وصوله مكانه ليس هديا، يعتبر كأنه وصل إلى مكانه لأن ما طرأ له أمر خارج عن إرادة المهدي. ما هو أضحية؟ نحن بنتكلم عن الهدي. إذا الهدي قبل أن يصل إلى إلى مكة، في الطريق تعرض للعطب يذبحه ويكفيه ولا يحتاج إلى هدي آخر، لكن كما نلاحظ أن القائلين خصوه بهدي التطوع كأنهم يرون أن هدي الهدي الواجب لا يكتفى به بذلك ولا يجزي، بل عليه إما أن يذبح هديا آخر، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. نعم. ها؟ هو على كل حال هذه المسألة من المسائل التي سيمر بنا خلاف أهل العلم فيها، لأن منهم من لا يرى، من يرى أنه لا يأكل من الهدي، وإن كان الإمام الشوكاني رحمه الله رجح جواز الأكل سواء كان الهدي واجبا أو تطوعا، لأن الله تعالى يقول فكلوا منها، وإنما منع من الأكل لما قد يظن أنه تسبب في التلف من أجل الأكل، فدفعا سدا للذريعة منع من أن يأكل منه، فإن أكل كلف بأن يغرم قيمة ما أكل زيادة في في الاحتياط. واضح؟ قال قوله ثم اغمس نعلها إلى آخره، قال إنما يفعل ذلك لأجل أن يعلم أو لأجل أن يعلم من مر به بأنه هدي فيأكله. قوله من أهل رفقتك، قال النووي وفي المراد بالرفقة وجهان، لأصحابنا، وقوله لأصحابنا يعني الشافعية. أحدهما يعني الوجه الأول أنهم الذين يخالطون المهدي في الأكل وغيره دون باقي القافلة. الذين يخالطون المهدي في الأكل وغيره دون باقي القافلة. إيش عندك؟ ها؟ إيش؟ أب؟ إيش الأب هذا؟ ها؟ هذا نسخة عبد الحكيم. ماذا نصل عن لها؟ يخالطون المهدي معروف لأنه هو الذي ساق الهدي، وما شأن أبيه في هذا الباب؟ ها؟ يشاركون في النسب يعني أخوانه فقط؟ لا يبدو لي أنه النسخة فيها يعني شيء من يخالطون المهدي في الأكل وغيره دون باقي، يعني الرفقة المراد بهم الذين يشتركون في الزاد. والثاني والقول الثاني وهو الأصح، هذا الذي رجحه الإمام الشوكاني الذي يقتضيه ظاهر النص الشافعي وجمهور أصحابه أن المراد بالرفقة جميع القافلة، فالقافلة كلها تمتنع من الايه من الأكل أكل الهدي الذي عطبه، حتى لا يتهموا بأنهم تعجلوا في الذبح وأنهم بادروا لأكل الهدي قبل أن يبلغ محله. فإن قيل إذا لم تجوزوا لأهل القافلة أكله وقلتم بتركه في البرية كان طعمة للسباع، وهذا إضاعة مال، وتمام الجواب وإضاعة المال منهي عنها. أجاب يقول قلنا ليس فيه إضاعة يعني مال، بل العادة الغالبة أن سكان البوادي يتتبعون منازل الحجيج لالتقاط ساقطة ونحو ذلك، فإذا وجدوا هذا الهدي أكلوه فلم يضع. ها؟ هذا في ايه؟ في زمانه هو. قال وقد تأتي قافلة في إثر قافلة، فإذا فالقافلة الثانية تأكل فلا يضيع المال. قال والرفقة بالضم، بضم الراء وكسرها، يقال رفقة ويقال ايه رفقة، لغتان مشهورتان. قوله وخلي بين الناس وبينه، قال هذا مقيد بما عدا المالك والرفقة، يعني مقيد بما جاء في حديث ذؤيب بن حلحلة، فالناس يأكلون إلا من كان رفيقا لصاحب الهدي فإنه لا يأكل كما في الحديث الأول. قوله إن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال هو ناجية الخزاعي المذكور سابقا. ها؟ كونه رفع الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام هنا ما في، لو قال إن رجلا إن صاحب هدي، لكن هنا إن لا تدل على الاتصال، ما تدل على الاتصال، إن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهذا يدل على أن الراوي يكون قد حضر هذا الحوار الذي دار بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين صاحب الهدي، وحيث إنه تابعي لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك كان الحكم بالإرسال بين واضح. قال هو ناجية الخزاعي المذكور سابقا، قال وظاهر أحاديث الباب، لكن نحن نقول إن هذا الحديث المرسل يعمل به لأنه عضد بخبر موصول، كما هو معروف في أن المرسل يحتج به إذا جاء من طريق آخر متصل. قال: وظاهر أحاديث الباب أن الهدي إذا عطب جاز نحره، والتخلية بينه وبين الناس يأكلونه غير الرفقة قطعا للذريعة. ما هي الذريعة؟ قال: وهي أن يتوصل بعضهم إلى نحره قبل أوانه، يعني تطلعا لأكل اللحم. والظاهر عدم الفرق بين هدي التطوع والفرض، وإن كان قد مر بنا أن الشافعية وأحمد وإسحاق حصروا الحكم في فرض في هدي التطوع دون الفريضة. قال: وخصصه من تقدم بهدي التطوع. لماذا خصصوه بهدي التطوع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بعث بهذا الهدي في السنة التاسعة من الهجرة ولم يكن حاجا. قال: ولعل الوجه في ذلك أن الهدي الذي هو السبب هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث به، وهو هدي تطوع. قال النووي: ولا يجوز للأغنياء الأكل منه مطلقا. وهذا أيضا غريب، لأن الهدي يجوز أن يأكل منه القانع والمعتر، كما قال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وأما الذي يخصص للفقراء إنما هو الفدية، كما قال جل وعلا: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قال: ولا يجوز للأغنياء الأكل منه مطلقا، لأن الهدي مستحق للمساكين فلا يجوز لغيرهم. انتهى، يعني انتهى كلام النووي. قال: وقد اختلفت الروايات في مقدار البدن التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني في السنة التاسعة. ففي رواية من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند مسلم أنها 16 بدنة، وفي رواية أخرى أنها 18 بدنة، يعني 18 أي بدنة، ويمكن الجمع بتعدد القصة، وهذا بعيد لأن النبي بعث بعثا واحد، والسنة التاسعة لا تتكرر إلا إذا كان بعث هديين لكن صاحب البدن واحد. فكونه اختلف في العدد ربما كان ذلك اعتبارا ببدايته ونهايته، فكان في بداية الأمر بعث النبي 18، ولعله تلف بعضها وعطب بعضها فبلغت مكة 16، فمن قال 16 فباعتبار النهاية، ومن قال 18 باعتبار البداية، والله أعلم، هكذا يجمع بين الروايات. قال: ويمكن الجمع بتعدد القصة أو يصار إلى ترجيح الروايات المشتملة على الزيادة إن كانت القصة واحدة، أو يجمع كما أشرت بأن ناجية خرج بثماني عشرة ووصل بها مكة 16. ثم قال: باب الأكل من دم التمتع والقران والتطوع. أتبع المصنف هذا الباب بالباب السابق لما بينهما من المناسبة، وهي أنه إذا تعرض الهدي للهلاك فعلى صاحب الهدي أن يذبحه، وعلى صاحب الهدي أن يخلي بينه وبين الناس يأكلون منه. لكن ما الحكم في أكل لحوم الهدي على سبيل الإطلاق؟ هذا سؤال قد يريد، لذلك أورد الإمام المجد بن تيمية الجواب عنه بعقد هذا الباب، فقال: باب الأكل من دم التمتع والقران والتطوع. وعطف التطوع على دم القران والتمتع يشعر بأن الدماء التي تذبح في الحج على نوعين: النوع الأول وهو دم التمتع والقران، وهما واجب، ذبحهما واجب، لأن الله تعالى يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وأما ما يسوق الإنسان كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهدى إلى بيت الله 100 بدنة في سنة حجة الوداع، أو 18 أو 16 بدنة في السنة 9، أو ما أهداه من غنم بعث به إلى مكة، كل ذلك يعد من هدي التطوع. فيجوز للمهدي إذا ذبح أن يأكل من هدي التطوع، وأنه كذلك يأكل من هدي التمتع والقران، ولا ينبغي التفريق بينهما. وإن كان بعض أهل العلم فرق فرخص في أكل هدي التطوع ومنع من أكل هدي التمتع والقران. ووجه الاستدلال عند من رأى جواز ذلك، قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وأهدى معه وساق معه 100 بدنة في الحجة، وكان صلى الله عليه وسلم قارنا، فهذا الهدي الذي ذبحه إنما هو في مقابلة القران، وكونه أكل منه دليل على أن هدي القران يؤكل منه. وأشار الإمام المجد بن تيمية أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها التي أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج بزوجاته وخرجنا معه وكنا متمتعات أو قارنات، بعضهن كنا متمتعات أو سائرهن كنا متمتعات إلا عائشة رضي الله عنها فإنها قرنت، فلما ذبح عنهن البقرة جيء لهم بجزء من لحم البقر الذي ذبح عنهن وأكلن منه، فهو دليل على مشروعية الأكل من لحم هدي التمتع أو القران. وأما من منع ذلك فقالوا: إنما ساقه النبي عليه الصلاة والسلام من نوق إنما هو هدي تطوع وليس هديا واجبا، وقالوا إنه يأكل من هدي التطوع ولا يأكل من هدي التمتع والقران يعني الواجب. لكن الإمام الشوكاني رحمه الله رد على القائلين بالفرق، قال: الله جل وعلا قال: فكلوا منها، وأمر بالأكل منها، ولم يفرق بين الواجب وبين التطوع، مما يدل على أن الحكم فيها واحد. يقول: باب الأكل من دم التمتع والقران والتطوع. قال في صفة حديث جابر يعني الطويل والمشهور بين أهل العلم بمنسك جابر، يسمى بمنسك جابر، قال: ثم انصرف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رمى الجمار انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أعطى علي رضي الله تعالى عنه فنحر ما غبر، ومعنى ما غبر يعني ما بقي، وأشركه في هديه. وهذه المسألة أيضا من المسائل التي اختلفت فيها أنظار أهل العلم، وقد مر بنا فيما مضى أنه إذا تعين الهدي فليس لأحد أن يغيره، في حديث عمر لما اشترى النجيبة وأعطي فيها 300 درهم 300 دينار، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يبيعها ويشتري هديا خيرا منها، فقال له لا. أشار الشارح في ذلك الموضع إلى أن بعض أهل العلم كالحنفية قالوا بجواز ذلك، مستدلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك عليا في بعض هديه، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق هذا الهدي لنفسه فقد غير. وقد أرد الشوكاني عن هذا الإشكال، قال أولا لا نسلم بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير من الأمر، لأن الحكم لم يتغير، وهو أنها بدنة، فسواء ذبحت باسم علي أو ذبحت باسمه صلى الله عليه وسلم فإنها تحت حكم واحد. الأمر الثاني إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين، لأنه أشعر بدنة واحدة من 100، فهذه هي التي تعينت، وأما سائرها فلما لم يتعين جاز تغيير الحكم فيه. والإمام الشوكاني يذكر في هذا الباب، يعني يذكر أمرا ينازع في أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك عليا في هديه، بل يقول إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مجرد توكيل، وكل عليا في أن ينحر الباقي، مجرد توكيل، ومجرد التوكيل لا يعطي أن ما ذبحه علي كان له، وإنما هو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل الذي فعله علي إنما تولى عن النبي صلى الله عليه وسلم الذبحة. فإذا المسألة ليس فيها تغيير حكم، وليس فيها تغيير نية، وليس فيها إشراك في الهدي. هذا ما أشار إليه بقوله هنا وأشركه في هديه، بضعة يعني القطعة، فجعلت في قدر فطبخت فأكل، واسم والفاعل هنا ألف الاثنين، أي فأكل كل من النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله تعالى عنه من لحمها، وشرب من مرقها، والحديث رواه أحمد ومسلم. فهذا نص في أنه يجوز أكل لحم الهدي، سواء كان دم، سواء كان دم تمتع أو دم قران أو كان دم تطوع. ثم قال رحمه الله، قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج 3 حجج، حجتين قبل أن يهاجر، يعني هذا بعد الإيه؟ بعد البعثة، بعد البعثة. وحجه صلى الله عليه وآله وسلم الحجتين بعد البعثة وقبل الهجرة لم يجزه عن حجة الإسلام، لأن الحج لم يكن ذاك الوقت فرض، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج مع الحجاج بهدف دعوتهم وبهدف تبليغهم رسالة ربه ولذلك كان يمر ويطوف بالقبائل ويسألهم ويطلب منهم أن يحموه وأن ينصروه كي يبلغ رسالة ربه. وكان يخرج معهم حيث يخرجون، واعتبر هذا الفعل حجا، لكنه لا يخرج عن كونه تطوعا، وإنما الحجة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حجة الإسلام هي الحجة التي حجها عام الوداع، وإنما لم تعتبر الحجتان السابقتان لم تعتبر. لماذا؟ لأن التكليف بالحج لم يكن قد حدث. وهذا الفعل شأنه شأن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الغداة وفي العشي قبل أن تفرض الصلاة، كذلك كان ذلك على سبيل الندب وعلى سبيل التطوع، وهكذا ما كان يفعله من صيام فإن ذلك كله على سبيل الندب، حيث صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء لما سأل الناس بالمدينة ورآهم يصومون يوم عاشوراء قال لماذا تصومون؟ قالوا إنه اليوم الذي نجى الله فيه عيسى، فقال نجى الله فيه موسى، فقال أنا أولى بكم من موسى، فصام، وهذا على سبيل التطوع، وإنما يعتبر الحجة التي أداها في للإسلام إنما هي حجة عام الوداع. نعم، بعد البعثة، بعد البعثة، لأن الصلاة إنما فرضت في السنة العاشرة من البعثة، لا كانت على سبيل الندب لا على سبيل الفريضة، وإنما الفريضة التي فرض الله عليه وخصه بها هو قيام الليل، قيام الليل، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال حج حجتين، حج ثلاث حجج، حجتين قبل أن يهاجر وحج بعدما هاجر ومعها عمرة، يعني الحجة حجة الإسلام لأنه كان قارنا. قال فساق 33 بدنا، وهذا هو المقدار الذي أخرج به من المدينة، لأن البدن التي قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عددها 100، ساق من المدينة 33، وعلي رضي الله عنه جاء بالباقي من اليمن، لأن النبي كان قد بعث عليا إلى اليمن قاضيا ومعلما في السنة 9، ولما علم علي أن النبي حاج جاء معه بتلك البدن 67 ناقة، جاء بها من اليمن فضم بعضها إلى بعض فبلغ عددها 100. قال وجاء علي رضي الله تعالى عنه من اليمن ببقيتها فيها جمل لأبي لهب، يعني كان ثم انتهى أمره إلى أن انتقل لغيره إما بالبيع وإما بغير ذلك، في أنفه برة من فضة، والبرة مثل الخاتم أو ما يسمى يعني بالزجرة أو ما يسمى بدبلة، خاتم مدور مصنوع من الفضة، كانوا يزينون به بعض الإبل فوضع في أنف الإبل على سبيل التزيين. قال من فضة أي مصنوع من الفضة. قال فنحرها يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة يعني بقطعة فطبخت وشرب من مرقها. قال رواه الترمذي وابن ماجه. وقال فيه جمل لأبي جهل وهذا رواية ابن ماجه. وأما رواية أبي رواية الترمذي ففيها جمل لأبي لهب وفرق بين أبي لهب وأبي جهل. أما أبو لهب فعمه صلى الله عليه وآله وسلم، وأما أبو جهل فليست له تلك القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لخمس بقين من ذي القعدة، يعني خرجوا في اليوم 24 لأن شهر ذي القعدة في تلك العام كان 29 يوما، ولذلك لخمس بقين أي لخمس ليال بقين من تكملة شهر ذي القعدة، ولا نرى أو ولا نرى أي ولا نظن إلا الحج. يغلب على ظننا أن النسك الذي سنؤديه هو الحج. وهذا الحديث أيضا يعني مما أثار بعض الإشكالات، وهو أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن الناس خرجوا وهم أوزاع، فمنهم من كان نوى بالعمرة، ومنهم من نوى بالحج، ومنهم من جمع بين العمرة والحج، فكيف تقول ولا نرى إلا الحج أي ولا نظن إلا الحج؟ هذا محل اختلاف، فبعضهم قال إن حديث عائشة محمول على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أي إن الذي يغلب عليه على ظنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم بالحج، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أحرم بالعمرة وبالحج قارنا، وعائشة رضي الله عنها كانت أحرمت بالعمرة، وهكذا أحرم زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعمرة، فلما وصلوا مكة أكد لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتحللوا، لكن عائشة رضي الله عنها لما بلغت سرف وجرى عليها دم الحيض وجلست تبكي وتظن أن الحج سيفوتها، أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن تدخل الحج على العمرة، فصارت قارنة. فيحمل قولها ولا نرى إلا الحج يعني من فعله عليه الصلاة والسلام. قال فلما دنونا من مكة يعني قربنا منها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي يعني من لم يسق الهدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة، يعني إذا طاف حول البيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل يعني يتحلل من إحرامه. قالت فدخل علينا يوم النحر بلحم، هكذا عندكم فدخل، لأن احنا عندنا مشكلة في النسخة التي بين أيدينا مشكلة فدخل، لكن كأن الأنسب فدخل أي فجيء، ونسب الفعل لغير لما لم يسمى فاعله. فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر أي بلحم من البقر. فقلت ما هذا؟ فقيل نحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أزواجه يعني البقرة. وهنا أيضا يثير بعض أهل العلم إشكالا، يقولون إن عدد زوجات النبي عليه الصلاة والسلام الذين خرجنا معه أو اللائي خرجنا معه كنا تسعا، فكيف ينحر عنهن بقرة وقد حدد فيما مضى أن البقرة تجزي عن سبع؟ وهذا أحد الأدلة التي استدل بها من قال إن البقرة تجزي عن عشر، وقد مر بنا في درس البارحة أن البقرة والناقة تجزي عن سبع في النسك، وتجزي عن عشر في الأضحية، حيث فرق بين الناقة وبين البقرة. لكن أجاب الإمام الشوكاني بأن النبي ذبح عن زواجه البقر لا يلزم من ذلك أن يكون حصرهن وجمعهن في بقرة واحدة، لاحتمال أن يكون ذبح بقرة عن سبع واشترك أو أشرك باقيهن في بقرة أخرى، فلا يلزم من كونه ذبح عنهن بقرا أو بقرة أن يكون هذا العدد للجميع. ها؟ وبقيتهن كن متمتعات، والمتمتع يلزمه الهدي ولا ما يلزمه؟ إيه؟ ما كانت إحداهن أو واحدة منهن مفردة، بل الكل كن متمتعات أو قارنات. قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه، متفق عليه. قال: وهو دليل على الأكل من دم القران، لأن عائشة رضي الله عنها كانت قارنة، فالقران يجب فيه الهدي كما يجب في التمتع. وسبق أن مر بنا وقلنا إن إيجاب الدم في القران إما على سبيل الإلحاق، يعني على سبيل القياس، حيث يقاس القران على على التمتع، أو على سبيل النص، لأن الفقهاء يسمون القران تمتعا، فمن سمى القران تمتع فأوجب فيه الهدي بالنص، لأن الله تعالى يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. ومن فرق بين التمتع والقران ألحق القران بالتمتع على سبيل القياس. نعم. نعم نعم، فهو الذي يسوق الهدي، بل إن الذي يسوق الهدي يتعين أن يكون قارن، يلزمه أن يقرن، لأنه لا يستطيع أن يتمتع أو أن يفرد، والمفرد لا يلزمه الهدي، فيكون محال في تلك الحال قارنا، يتعين عليه القران. يقول الإمام الشوكاني شارحا لهذه الأحاديث: قال: حديث جابر الثاني رواه الترمذي من طريق عبد الله بن أبي زياد الكوفي عن زيد بن حيان أو ابن حبان، عن زيد بن حبان عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه، يعني محمد ابن علي بن الحسين المسمى بمحمد الباقر، عن أبيه وهو علي بن الحسين زين العابدين، عن جابر رضي الله تعالى عنه، عن جعفر بن محمد عن أبيه، يعني عن محمد بن علي بن الحسين المشهور بمحمد الباقر. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.